المتابع للإعلام الغربي الحديث والقديم يلاحظ التغيير في شكل المسلسلات والأفلام. نلاحظ مثلا في الخمسينات والستينات المسلسلات والأفلام كانت محافظة، أما اليوم فتقريبا كل المسلسلات والأفلام فيها أمور ممكن يعتبرها الشخص المحافظ من المحظورات. وفي حلقة اليوم سنحاول أن نفهم سبب هذا التغيير، رغم أن الفئة المستهدفة لم تتغير، وأين كانت نقطة التحول؟ الكثير منا مستاء من الإعلام الغربي وكيف أنه تحول من كونه إعلام يقدم محتوى مسلي وممتع لإعلام نرى بأنه يقدم محتوى بعيد كل البعد عن معاييرنا، ويحاول أن يجعل كثير من الأمور عادية لنا كمشاهد مثل التعري والكلمات الخادشة والمثلية. وهذا الأمر نراه كثير في مسلسلات وبرامج خدمات البث التلفزيوني عبر الإنترنت مثل نتفليكس. السؤال هنا ليتبادر لذهن أي متابع، ما هي نقطة التحول لشكل المحتوى الغربي وسبب هذا التغيير؟ في السبعينات ظهر كوميدي يحمل اسم جورج كارلين وقلب معايير ما هو مقبول ومرفوض في التلفزيون والإذاعة في أمريكا. وقبل ظهور جورج كارلين كان التلفزيون والإذاعة في أمريكا وبالتحديد في الخمسينات والستينات إعلام محافظ للغاية، فهناك رقابة صارمة على ما يعرف في هذه القنوات، ويرى الكثير في تلك الفترة بأن سبب هذه الرقابة هو أن القنوات والإذاعات هي بمتناول الأطفال ومن السهل الوصول لها، لهذا كان هناك حاجة للتأكد من أن ما يصل لهؤلاء الأطفال شيء مقبول وبعيد عن الإسفاف. وظهر في الستينات كوميدي يحمل اسم ليني بروس وكان مناهض لفكرة الرقابة هذه، وقدم كثير من العروض الكوميدية أمام الجمهور وصرح بشكل علني بأنه ضد هذه الرقابة واللي تحجر على الكوميدي وتمنعه من الإبداع. وبين عامي 1961 و1965 تم القبض عليه 5 مرات بتهمة الفعل الفاضح العام. وكان بطل قصتنا جورج كارلين في تلك الفترة كوميدي مشهور بين الجمهور بالشكل المحافظ واللي يظهر به في التلفزيون والشكل المقبول في تلك الفترة من الزمن والمناسب للعائلة، ولكن في عام 1962 قبض على كارلين مع ليني بروس. والحقيقة أن كارلين لم يقبض عليه بسبب مشاركته لليني بروس في العرض، ولكنه كان حاضر للعرض بدون بطاقة شخصية. ولكن هذا الحدث غير من حياة كارلين بل وغير من شكل التلفزيون للأبد. شكرا لدعمكم الدائم لورق. في ورق نقدم 4 حلقات أسبوعية متنوعة المواضيع، نتكلم في التاريخ من خلال حلقات تحمل اسم ورق في التاريخ، والتقنية من خلال حلقات ورق تقني، والقصص الغريبة في حلقات ورق غريب، والمعلومات العامة في حلقاتنا اللي تحمل اسم ورق خاص. ادعم المحتوى الهادف من خلال الاشتراك وضغط زر الجرس ليصلك الجديد. نعود لحلقتنا ونتكلم عن كيف تغير محتوى التلفزيون. بعد هذا الحدث تغير كارلين وتغيرت قناعاته، بل حتى شكله تغير من الشكل النظيف المحافظ كما يراه الشعب الأمريكي لرجل بلحية طويلة وشعر طويل، وغير من عروضه الكوميدية من الشكل المحافظ لعروض مشابهة لما كان يقدمه ليني بروس، لا حدود أبدا لما يقوله أو يفعله خلال العرض تحديا لمقص الرقيب. ابتكر كارلين عرض كوميدي أسماه 7 كلمات لا تستطيع أن تقولها في التلفزيون، وحقق هذا العرض نجاح كبير. العرض ركز على كل الكلمات الإباحية اللي يقطعها مقص الرقيب وركز عليها في كلامه. الجمهور شاهد عرض غريب عليهم وشخص تحدى كل القيم المعلن عنها في القنوات التلفزيونية والإذاعية، ولهذا تهاتف الجمهور عليه ليسمعوا شخص يقول كل ما هو محظور في التلفزيون بشكل علني. وظهر أول تسجيل للعرض في عام 1972، وفي يوليو من عام 1972 عرض كارلين العرض في مهرجان مواكي الصيفي، وبعد أن انتهى العرض تم القبض عليه بتهمة العمل الفاضح. رفعت عليه أول قضية واللي كسبها لأنه بحسب القاضي كلماته غير مقبولة لكنها لم تخالف أي قانون. واستهزاء بهذه القصة غير اسم العرض لمواكي 7، ويرى كارلين بأنه من المعيب أن يتم التحرش به والقبض عليه فقط لأنه يقول كلمات لا تضر بأحد. ولكن أكبر القضايا ضد هذا العرض كانت في عام 1973 عندما كان جون دوغلاس يقود سيارته مع ابنه وكان يستمع للإذاعة ليظهر برنامج يبث عرض كارلين. دوغلاس صدم بما سمعه ورفع قضية ضد الإذاعة. دوغلاس كان رئيس لمؤسسة غير ربحية تحمل اسم موراليتي ان ميديا تهدف لمراقبة الإعلام والتأكد من أن ما يصل للأطفال والشباب هو أمر مقبول للعائلة الأمريكية. قدم دوغلاس شكوى ضد الإذاعة للإف سي سي والمسؤولة عن المحتوى الإعلامي، وفي شكوى طالب أن تخسر الإذاعة الرخصة وتغلق بسبب ما تقدمه. واستمرت القضية في التداول حتى عام 1975، حيث ربح دوغلاس القضية وحصلت الإذاعة على تحذير وطلب منها إيقاف بث البرنامج. وسبب قبول الشكوى هو أن وقت عرض البرنامج كان الساعة 2 مساء، وهو وقت سهل الوصول له من قبل أي طفل أو شاب، ولهذا في الأمر كان مضر جدا. الإف سي سي لم يغرم الإذاعة أي مال، ولكن كان التحذير نهائي، وأي تكرار يعني سحب الرخصة من الإذاعة. لكن الإذاعة لم تقبل بهذا الأمر أبدا، ورفعت قضية ضد الإف سي سي في المحكمة الفيدرالية، وتم مناقشة القضية في مقاطعة كولومبيا في محكمة الاستئناف. وفي هذه المناقشة تم الحكم لمصلحة الإذاعة بحكم أنه ليس من حق الإف سي سي إصدار هذا التحذير. ورغم هذا الحكم، لكن المحكمة ذكرت في حيثياته بأن للإف سي سي صلاحية بمراقبة المحتوى الإعلامي، ولكن في هذه الحادثة لم تقدم الإف سي سي أي عذر مقبول لإصدار الإنذار. الإف سي سي استأنفت الحكم وتم رفعه للمحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية. النقاش كان عن كيف تحدد إذا كان المحتوى فاحش أو مقبول. الإذاعة كانت ترى بأن ما حددته الإف سي سي كتعريف للفاحشة هو أمر واسع النطاق، وهذا يؤثر بشكل مباشر على إبداع صناع المحتوى. والإذاعة قدمت في القضية مقتطفات من الكتاب المقدس الإنجيل كدليل على أن ما تعتبره الإف سي سي فاحش هو أصلا موجود في الإنجيل، ومنه هذا الأمر خاطئ. وفي عام 1978 بأغلبية 5-4 قررت المحكمة العليا بأن الإف سي سي لديها الحق في تنظيم المحتوى الإعلامي، ورأت بأن المحتوى التي قدمته الإذاعة هو ضمن هذا الحد، ومنه من حق الإف سي سي التصرف. فالإذاعة لم تقدم تحذير قبل بث الحلقة، والوقت هو وقت مناسب لاستماع الأطفال والشباب. ورغم هذا القرار، لكنه واجه كثير من الانتقادات حتى وسط القانونيين. كارلين أساسا لم يكن جزء من هذه القضية، ولم يستدعى أساسا للشهادة فيها، وحتى الإف سي سي قالت بأنها ليست ضد ما يقدمه كارلين، ولكنها ضد توقيت ما قدمته الإذاعة، وأن هذا ضد قيم العائلة الأمريكية. هذه القضية فتحت الباب أمام القنوات التلفزيونية والإذاعية لتحدي الإف سي سي، وبدأ النقاش عن الموعد المناسب لعرض الأمور اللي كانت محرمة سابقا، مثلا منتصف الليل أو في قنوات مشفرة، أو حتى في الوقت الطبيعي مع إصدار تحذير. وهنا نجد بأنه قبل أي عرض هناك تنبيه عن نوعية المحتوى، وكأنه يمنع لأن يصل هذا المحتوى للأطفال. اليوم القانون موجود، ولكنه تم التحايل عليه كما قلنا بتغيير التوقيت ووجود التنبيه، يعني أن هذه القضية هي التي فتحت المجال لما نراه اليوم من انفتاح مبالغ فيه في الإعلام الغربي. ادعم خدمة ورق كاست من خلال الاشتراك والنشر، ونلتقي في الحلقة المقبلة من ورق كاست، وشكرا لكم.